بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة أيها الأخوات إلى مجالسنا مع كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. والحمد لله أن من علينا بهذه المجالس في تفسير كتاب الله تعالى، ولو مع تباعد الأبدان، فهذه الوسائل المتطورة من رحمة الله تعالى بنا في هذا الزمان، فقربت البعيد، والعبرة بتقارب القلوب. فنسأل الله تعالى، كما جمعنا في مثل هذا اليوم على كتابه جل وعلا، أن يجمعنا عنده في الفردوس الأعلى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والله المسلم يفتقد إخوانه، يفتقد جو المسجد، يفتقد اجتماع المسلمين في الصلوات، ويفتقد اجتماع الإخوة في مجالس العلم، مجالس القرآن. ولكن الأمر بإذن الله سينصلح قريبا ويعود قريبا بإذن الله. نسأل الله تعالى من فضله. وبعد انقطاع عن التفسير في هذه المجالس، نرجع بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى وحمده، بعد أن انتهينا بحمد الله تعالى وفضله من سورة يوسف، تأتي بعد ذلك سورة الرعد. وكما اعتدنا أيها الإخوة الأخوات في مجالسنا، أننا نبدأ بالمقصود والهدف من السورة، ونمر على آياتها مرورا إجماليا. سورة الرعد، نلاحظ أن سورة الرعد تأتي بعد سورة يونس وهود ويوسف. هذه السور كما عرفنا تتعلق بالرسالة، سميت على أسماء هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتستمر هذه السور في أسماء الأنبياء، سورة إبراهيم. لكن قبل ذلك تأتي سورة الرعد كالفاصلة بين هذه السور. وسبحان الله، هذه السور تفتتح بألف لام راء، ولكنك ترى سورة الرعد تفتتح بألف لام ميم راء، واسمها الرعد. فما السر في هذه السورة وما مقصودها؟ تعالوا نمر على آياتها مرورا سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه مقدمة السورة، أول آية: والذي أنزل إليك من ربك الحق. تشعر بقوة في هذه السورة، قوة الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، إلى آخر الآيات، في براهين الحق، براهين التوحيد، براهين البعث. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، وهكذا براهين. وتأتي التعقيبات: لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد وهكذا. ويأتي أيضا مما يتناسب مع مقصود الرسالة اعتراض الكفار في شأن الرسالة، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ترجع الآيات إلى عرض الآيات إلى عرض البراهين، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، إلى آخر الآيات في هذا. وأيضا هنا يأتي قول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه ملائكة يحفظون الإنسان، قال يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. نتفكر ما مناسبة هذه الآية لمقصود السورة وجوها. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وسميت السورة على اسم هذه الآية الرعد، وذكر هنا تسبيح الرعد بحمد الله، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وتأمل الرعد كما هو معلوم هذا الصوت الشديد الهائل يشعرك بهيبة بقوة، سبحان الله. ثم أيضا له دعوة الحق، ثم يبين عجز المعبودات الباطلة، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. تخيل إنسان ينادي الماء من بعيد ويبسط كفيه إلى الماء من بعيد ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. انظر إلى العجز والخيبة في هذا المثل. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر. نشعر بأن المخلوقات كلها ذليلة لله جل وعلا، تسجد لله حتى الظلال. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ثم يأتي هذا المثل، تأمل، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أخرج الوسخ والزبد. قال ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. هكذا الحق، هكذا القرآن إذا نزل على القلوب يخرج ما فيها من الشهوات والشبهات. وهكذا أيضا مثل الحديد أو الذهب إذا أدخل في النار يذهب عنه الشوائب، تذهب الشوائب ويخرج ذهبا صافيا. قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أما أيضا يعني مثل في قوة الحق وأثر الحق. وهكذا أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. يعني هذه أول صفة للمؤمنين في هذه السورة، أنه يعلم أن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، كما افتتحت السورة بهذا، والذي أنزل إليك من ربك الحق أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. تشعر الله أعلم أن هذه الصفات صفات تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى صبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، حتى قال والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وهنا دفع السيئة بالحسنة يحتاج إلى صبر، هنا يوفون لا ينقضون يصلون. قال جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. تأمل بما صبرتم، صبر قوة، فنعم عقبى الدار. وفي المقابل والذين ينقضون ويقطعون ويفسدون كما ذكر الله تعالى هؤلاء المجرمين، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فتلاحظ هنا كيف ذكر الله تعالى طمأنينة القلوب بذكره جل وعلا في هذه السورة، هذه آية عظيمة. وسبحان الله، لعل الحق إذا رسخ في القلوب براهين الحق واضحة وقوية، هذه السورة كأنها ترسخ هذه البراهين في القلوب فتطمئن القلوب بذكر الله. يعني ذكر الطمأنينة يتناسب مع ذكر يعني قوة الحق، بهذا تطمئن القلوب. نعم، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، إن هو الحق، وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ثم تأمل في هذه الآية في قوة القرآن الحق، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب يعني لكان هذا القرآن. الله أكبر، يعني هذا أثر القرآن، لو شاء الله أن يظهره في الواقع لظهر، ولا كان إذا قرئ القرآن على الجبال لا سيرت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، والأرض تتقطع والموتى يقومون من قبورهم يتكلمون. انظر إلى قوة القرآن. وهكذا يعني تأتي آيات تتناسب مع الرسالة، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، حفيظ عليها وعلى أعمالها، بخلاف الذين يعبدون من دون الله وجعلوا لله شركاء قل سموهم، إلى آخر الآية في هذا. ويأتي أيضا مثل الجنة، قال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وآيات تناسب مع الرسالة أيضا، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، أيضا هذا دليل وبرهان. ومن الأحزاب من ينكر بعضه، لأن هذا القرآن يصدق ما عندهم من الكتاب من التوراة والإنجيل فيؤمنون ويفرحون بالقرآن. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يعني انظر كيف الله أعلم، هذا يحتاج إلى ربط، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في التفسير المفصل لهذه السورة. لكن يعني نتدبر الآن، يعني لعل هذا أيضا يتناسب مع قوة الحق، وأن كل شيء محفوظ عند الله تعالى ومكتوب. سبحان الله. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أن نأتي الأرض أرض الكفار ننقصها من أطرافها، يعني بفتحها بجيوش المسلمين فتنقص أراضيهم شيئا فشيئا إلى أن ينتشر الإسلام في الأرض كلها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أيضا هذا يعني من صور إحقاق الحق في الواقع. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، انظر آخر آية في هذه السورة تتعلق بالرسالة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، هذه أكبر شهادة على الحق. ثم قال ومن عنده علم الكتاب، يعني هذا دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يشهدون بما عندهم من الكتاب التوراة والإنجيل، بشريات كثيرة تبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعثته. فومن عنده علم الكتاب أيضا شهيد على صدق النبوة. فكما نرى أن هذه السورة يعني لا تنفك عن باقي السور في تقرير الرسالة وجواب عن اعتراضات الكفار لما يسألون آية لولا أنزل عليه آية من ربه، وبعض الشبهات ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالرسل بشر لهم أزواج وذرية والآيات من عند الله، وهكذا يعني ختام السورة واضح في تقرير الرسالة وبيان يعني صدق الرسالة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ولذلك السورة تشبه ما قبلها وما بعدها من أن هذه السورة تتعلق بالرسالة، ولذلك افتتحت أيضا بألف لام هي ميم وراء، ألف لام راء هذا ما يتعلق بالرسالة كما عرفنا والله أعلم، لكن تبقى السورة كما هو واضح والله أعلم. كثرت فيها البراهين الأدلة و يعني تميزت والله أعلم، يعني ممكن أن نلخص مقصودها ونقول يعني هذه السورة سورة الرعد على اسمها كالرعد في قوته، فكذلك هذه السورة تقرر براهين الحق بقوة، تقرر براهين الإيمان والرسالة بقوة، فلذلك سميت بسورة الرعد والله أعلم. فهذا تشابه لطيف يعني بين قوة التقرير لهذه الآيات هنا في هذه السورة وبين هذه الآية آية الرعد الآية الكونية. فوالله أعلم يعني قد يقال أن هذا يعني ملخص السورة ومقصود السورة قوة براهين الحق والله أعلم. وممكن أن نذكر أيضا المناسبة بين هذه السورة وسورة يوسف. فسبحان الله كما يعني مر معنا في هذه السور ألف لام راء، سورة يونس كما عرفنا يعني هي بداية السور التي سميت بأسماء الرسل عليهم الصلاة والسلام، وبرز فيها أن الهداية بمشيئة الله تعالى كما عرفنا، ثم جاءت مدام أن الهداية بمشيئة الله يعني كما هدى الله تعالى قوم يونس في وقت لا ينفع فيه الإيمان، لكن انظر الأمر لله، الإيمان هذا هبة من الله تعالى، الله تعالى علم ما في قلوبهم وفقهم، أولا هو الذي وفقهم، وفق قوم يونس للإيمان الصادق في هذا الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان عند نزول العذاب، وكشف عنهم العذاب، وهذا كله بفضله ومشيئته جل وعلا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا كما جاء التعقيب على هذه الآية. هذا كما عرفنا في سورة يونس، مدام أن الهداية والإيمان بمشيئة الله إذن الأعظم ما على الرسول أو الداعي أن يتوكل على الله تعالى. فجاءت سورة هود واضحة في التوكل، فاعبده وتوكل عليه، فهذا أعظم سلاح للرسل للدعاء إلى الله تعالى، التوكل على الله جل وعلا. ثم سورة يوسف كما عرفنا يعني قررت ورسخت قاعدة التوكل في القلوب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السورة تدور على هذه الحقيقة، والله غالب على أمره، الله لطيف لما يشاء وغالب على أمره سبحانه جل وعلا. فيعني هذه والله أعلم سور الثلاث تكون القاعدة الإيمانية يعني في هذا الباب، في باب الرسالة. ثم تأتي سورة الرعد، طبعا الرسالة لها أدلتها، لها براهينها، فجاءت سورة الرعد تقرر قوة براهين هذه الرسالة. والرسالة رسالة الأنبياء والرسل مقصودها الإيمان، الإيمان بالله، توحيد الله، والتذكير بالآخرة، بالبعث، يعني مقصود الرسالة التوحيد، الإيمان بالله واليوم الآخر. فجاءت السورة تقرر ببراهين واضحة الآيات الكونية، قوة يعني الحق، قوة البراهين، الإيمان، الإيمان بالله، توحيده، والبعث، كما هو واضح في هذه السورة والله أعلم. فكأن هذه الآن السورة يعني جاءت يعني لبيان قوة براهين الرسالة، وذلك نعلم بذلك المناسبة بينه وبين ما تقدم والله أعلم. ثم هناك أيضا مناسبات لطيفة بين السورة وسورة يوسف، سورة الرعد وسورة يوسف. يعني كما ذكر أبو جعفر بن الزبير قال هذه السورة تفصيل لمجمل قوله سبحانه في خاتمة يوسف، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني هذا من أكبر الأسباب في عدم الإيمان وعدم اتباع الرسل، الإعراض عن آيات الله تعالى. فجاءت سورة الرعد تفصل هذه الآية، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. قالك انظر إلى آيات الله تعالى في سورة الرعد. وكذلك مثلا ولذلك يعني في السورة نبه على الآية الكبرى وهي القرآن الكريم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، جاءت تعظيم القرآن في أول السورة وفي أثنائها، وهذا أيضا يتناسب مع سورة يعني يوسف، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وكما اختتمت يعني بذلك، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تصديق الذي بين يديه. وسورة الرعد يعني من البراهين على صدق الرسالة، كما قال الله تعالى ولكن تصديق الذي بين يديه تجد أهل الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، في يعني والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. وتجد أيضا خاتمتها ومن عنده علم الكتاب يشهدون بأن ما أنزل إليك هو الحق. وسورة يوسف كأنها مثال على هذا، السورة كاملة يعني تشهد لما عند أهل الكتاب من قصة يوسف، لكن القرآن جاء وعرضها بأسلوب بديع بهر منه الناس، وجاءت مشاهد في القصة لا توجد عند أهل الكتاب. فهذا أيضا تناسب لطيف بين السورتين، هذه مناسبة ما كانت في بالي صراحة، لكن اكتبها يعني تصديق الذي بين يديه. طيب، وهنا يفرحون بما أنزل ومن عنده علم الكتاب. طيب، دائما نقول هذه من بركات مجالس التفسير والعلم، نتذاكر معا ونستفيد معا. كذلك الله تعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وكذلك هنا يقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال هناك أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتهم لا يشعرون. وهنا الله تعالى يقول ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا يعني ذكر أيضا ابن الزبير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فبين الله تعالى هذه السبيل وبسط الدلائل، بين هذه السبيل بصفات المؤمنين الذين يوفون بعهد الله. أولا طبعا يعلمون، يعلم فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يوفون ولا ينقضون، يصلون ما أمر الله به يوصل، ويخشون ربهم، يخافون سوء الحساب، صبروا تقوى ربهم، أقاموا الصلاة، أنفقوا، يدرؤون بالحسنة السيئة. هذه يعني السبيل بينها الله تعالى في هذه السورة، والله أعلم. يعني حتى خطر في ذهني الآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سبحان الله. يعني وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، يعني هذا والله أعلم، وما لهم من دونه من وال. هذا يتناسب مع يعني سورة يوسف، مع مقصودها ابتداء، والله غالب على أمره. نعم، فذكر هنا يعني وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. لأن الله غالب على أمره، وبين يعني قاعدة التغيير. وسبحان الله، يعني الله تعالى غير يعني ما كان من إخوة يوسف يعني إلى اجتماع وألفة ومحبة. لا شك أنه حصل تغيير في النفوس بعد لقاء يوسف، وتابوا إلى الله، واجتمع شمل الأسرة، والله أعلم. فهذه بعض اللفتات واللطائف، وما ننسى المقصود الأعظم. دائما ننبه على هذا في القرآن الكريم، توحيد الله تعالى. سورة يوسف برز فيها التوحيد كما عرفنا، السورة كلها يعني توحيد لله تعالى، والله غالب على أمره، قاعدة التوحيد. ويوسف في السجن دعا إلى توحيد الله، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فأيضا هذه السورة فيها تفصيل لأدلة التوحيد، والله أعلم. طيب، نبدأ نذكر ما يتيسر من تفسير آيات هذه السورة. يقول الله تعالى في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم را. وكما عرفنا هذه السور المقطعة لا شك أنزل الله تعالى لحكمة. يذكر أهل العلم أنه من الحكم أنها تدل على إعجاز القرآن الكريم، في القرآن مركب من هذه الحروف، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله. إذن فاعلموا أنه الكتاب الذي لا ريب فيه، فاعلموا أنه الحق كما جاء في هذه السورة. وهكذا كذلك فيها لفت للقلوب وجذب للانتباه، لأن هذا أسلوب ما تعرفه العرب، أن يتكلموا بأحرف مقطعة: ألف لام ميم راء. في اللغة العربية الحروف تركب في كلمة، ما تقطع في الكلام. فلما تقطع الحروف وتكلم بها وهي مقطعة، فهذا أسلوب بديع وعجيب في الحقيقة، فيجذب الانتباه مع الجمال والروعة في هذه الحروف. ويبقى أنها في الحقيقة سر من أسرار الله تعالى في كتابه. لكن نحن ممكن ذكرنا بعض اللطائف في ألف لام راء، أنها ممكن والله أعلم لعلها تدل على مقصود الرسالة، لأن حرف الراء يتناسب مع كلمة رسل، أول حرف حرف الراء، فلعل ألف لام راء هذه تتعلق بالرسالة. فهنا جاءت ألف لام راء لكن زيد فيها حرف الميم. وألف لام ميم، وهذا ممكن تقدم معنا، ليس في هذه المجالس لكن في بعض المناسبات، أن سورة البقرة المفتتحة بألف لام ميم برز فيها مقصود الإيمان، وكأن هذا فيه إشارة إلى الإيمان. فوالله أعلم. هنا كذلك سورة الرعد، أنا أقول هذا من باب الاستئناس، والله أعلم. لعل من أسباب زيادة الميم هنا أن هذه السورة من أبرز مقاصدها تقرير براهين الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر، كما هو خلاصة الرسالة ومقصود الرسالة. امتلأت هذه السورة بالبراهين. فجاء حرف الميم والله أعلم فيه إشارة إلى تقرير براهين الإيمان، والسورة كما عرفنا لا تخرج عن الإطار العام لسور ألف لام راء، فجاء فيها أيضا حرف الراء، فاجتمعت الميم والراء هنا في هذه السورة ألف لام ميم راء، لأنها جمعت المقصدين، مقصد الرسالة ما تنفك عن تقرير رسالة، لأن المقصود كما عرفنا قوة براهين الرسالة، والرسالة هذه إنما مقصودها وحقيقتها بالإيمان، الإيمان الذي حقيقته الإيمان بالله اليوم الآخر، فكأن هذا فيه إشارة إلى ذلك والله أعلم. يعني هذه المحاولات في الحقيقة والله الإنسان ما يتجرأ يعني أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم، لكن مثل هذه المناسبات العلماء يتطلبون الأمر القريب فيها، إذا كان شيئا يعني ولو يعني فيه شيء من يعني عدم الظهور الواضح، عدم النص في الكتب، لكن قد يكون استنباطا قريبا بالنظر إلى مقصود السورة، بالنظر إلى آية السورة ككل، هذا لا بأس به إذا ذكر على سبيل الاستئناس بدون جزم، ونستغفر الله تعالى إن كان خطأ. ولذلك أذكر هذا المثال في كتاب ملاك التأويل لأبو جعفر بن الزبير الغرناطي، هو وقف عند هذا السر أيضا، قال ألف لام ميم راء لماذا زيد فيها حرف الميم وباقي السور فيها ألف لام راء، ف يعني ذكر مناسبة لا بأس بذكرها، وإن كان كنت يعني أقول هذه مناسبة ربما ما تكون ظاهرة، لكن حتى يعني تعرف أن العلماء يحاولون، وهذا من شوقهم لمعرفة أسرار كتاب الله ولطائفه. قال هو نظر إلى الكلمات التي جمعت حرف الميم والراء في السور التي فيها ألف لام راء، فقال في سورة يوسف قضي الأمر، كلمة الأمر الذي فيه تستفتيان، وكلمة المجرمين، فقط كلمتان في سورة يوسف فيها ميم وراء. قال في سورة هكذا هو ذكر سورة يوسف، سورة إبراهيم فيها خمس كلمات، وقال الشيطان لما قضي الأمر، وفيها القمر، وفيها بيتك المحرم، وترى المجرمين من الثمرات، هذه خمس كلمات. وقال في سورة الرعد ست كلمات فيها ميم وراء، القمر يدبر الأمر، الثمرات، الأرحام، يكفرون بالرحمن، و السادسة المكر. نعم قد مكر، وما حمام يمكن زيادة ما حسب الفعل، هذا على كلامه. المهم سبع كلمات أو ست كلمات، ما أدري، أنا ما تحققت من هذه يعني المعلومة، لكن هذا على كلامه. فقال هو خلص بنتيجة، قال يعني من بين هذه السور سورة الرعد هي السورة التي فيها كلمات اجتمع فيها حرف الميم والراء أكثر من غيرها من سور ألف لام راء، فزيد فيها حرف الميم. يعني انظر هذه مناسبة، يعني قد ما يكون الأمر واضحا فيها، لماذا؟ لأن الأمر قريب بين سورة إبراهيم والرعد، يعني سورة إبراهيم خمس كلمات، سورة الرعد ست أو سبع كلمات، يعني ليس الأمر بارزا واضحا، لكن والله أعلم. وكلما ربطنا يعني الحكم والأسرار بالمعاني هذا أجمل والله أعلم، مع ترابط اللفظي الله أعلم. طيب يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء، ونحن الآن نتكلم عن هذه الأحرف، وسبحان الله يعني يخطر في بالي الآن من نعيم الجنة أننا نسأل ربنا يا ربنا ماذا أردت بألف لام ميم راء، ما هي الحكمة في هذه الحروف وفي سائر الحروف المقطعة، هذا من النعيم في الجنة، لأن النعيم يتفاوت، ممكن بعض الناس ما يفكر في هذا النعيم لأن في الدنيا عاش على نعيم الدنيا وشهواتها، فيكون نعيمه في الجنة من هذا الجنس، لكن هناك درجات عالية في الجنة ممكن يكون نعيم العبد فيها العلم، وتنكشف له حقائق العلم وأسرار كتاب الله جل وعلا التي لا تنفد. فهذا من نعيم الجنة، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب. تأمل هنا ما يقول تلك آيات الكتاب المبين الحكيم، يصف الآيات بالكتاب بشيء أبدا، يعني تلك آيات الكتاب. والوقف هنا أحسن، أنك تقف، المعنى تام. تلك إشارة إلى ماذا؟ إلى الآيات التي أنزلت قبل هذه السورة وتليت تلك، أمر معروف في الذهن. وكذلك إشارة إلى آيات هذه السورة، تلك الآيات، آيات القرآن، تلك ماذا؟ تلك الآيات التي أنزلت هي ماذا؟ هي آيات الكتاب. تلك الآيات آيات الكتاب. تلك طبعا إشارة البعيد، إشارة إلى علو هذه الآيات. وتأمل كيف يقول تلك آيات الكتاب فقط، يعني هذا الوصف الحقيقة من أبلغ الأوصاف في تعظيم القرآن الكريم. يذكرني هذا الوصف بفاتحة البقرة لما يقول الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. ممكن تقف هنا، الوقف هنا جميل وحسن. ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، ذلك المشار إليه، ذلك يعني القرآن الذي أنزله الله تعالى من قبل سورة البقرة، ذلك هو الكتاب، ذلك الكتاب. هنا كذلك يقول تلك آيات الكتاب، يعني أنت ممكن تريد أن تبين عظم هذا الشيء وجماله، تصف بصفات كثيرة، هو حكيم وواضح وفيه رحمة وفيه اللطف بالناس و لكن لما تصل إلى النهاية في الوصف وتصل إلى الغاية في وصف الكتاب، كأنك تعجز عن أن تبين أي صفة أخرى، فتقول تلك آيات الكتاب خلاص، ذلك الكتاب. يعني كأن هذا الكتاب هو الكتاب الذي لا مثيل له، الكتاب الغني عن الوصف، تلك آيات الكتاب. يعني هذا أيضا يشبه قول الله تعالى والسابقون، السابقون ما لهم وصف، وهكذا تلك آيات الكتاب، ذلك الكتاب، الكتاب الذي هو غني عن الوصف، الذي لا كتاب مثله، تلك آيات الكتاب. ثم تأمل يصف هذه الآيات وهذا الكتاب بوصف يتناسب مع مقصود السورة، يعني كما عرفنا مقصود السورة قوة الحق وبراهين الحق. تأمل كيف يقول والذي أنزل إليك من ربك الحق، هذا مبتدأ وخبر، يعني والذي أنزل إليك من ربك هو ماذا؟ ما شأنه؟ الحق. فيخبر الله تعالى أن هذا القرآن هو الحق، والذي أنزل إليك من ربك. وتأمل في هذه الصفة، هذه أعظم صفة وأشرف صفة، أن هذا القرآن كلام الله، والذي أنزل إليك، تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، من ربك الذي رباك، وأعظم تربية بهذا القرآن، والذي أنزل إليك من ربك الحق. الحق، وكلمة الحق كلمة قوية في اللغة، تدل على تمكن الشيء في العمق في المقر. ولذلك في اللغة يقال الحق. ما هو الحق من يعني الأجسام، من أجزاء جسم الإنسان؟ الحق، قالوا الحق من الورك، هو مغرز رأس الورك، يعني أصل الورك يعني في الإنسان، العظمة يعني التي هي داخل المفصل، هذا هو الحق. يعني أن تمكن يعني في المفصل، فالحق كذلك هو الحق، يعني الشيء الثابت الراسخ المتمكن، يعني فهذا القرآن هو الحق. فالشريعة هذه يعني هي الشريعة الصحيحة العظيمة. فلذلك يعني فكلمة الحق تدل على التمكن، وهذا يتناسب مع القوة، قوة الحق. قال والذي أنزل إليك من ربك الحق، وفي المقابل ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني كان متبادر للذهن أن يعني خلاص ما دام أنه هو الحق الناس يقبلون على الإيمان به، لكن ما موقف أكثر الناس؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كما قال الله تعالى قريبا في سورة يوسف. كذلك هنا يقول هل الناس أخذوا هذا الحق بقوة وآمنوا به؟ قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وسبحان الله كأن هنا اجتمع المقصدان الميم والراء، يعني الإيمان ذكر هنا وكذلك الرسالة والذي أنزل إليك من ربك الحق. الله أعلم. سبحان الله، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولذلك الإخوات الأخوات، المسلم كلما أقبل على القرآن الذي هو أعظم حق يعيش حياة حقيقية، يعيش بالحق ومع الحق، يكون همه في حقائق القرآن، همه في الحق. يعني انظر الآن الحمد لله الله تعالى من علينا في شهر رمضان بتلاوة القرآن وختم القرآن، ختمات كثيرة، يعني ما شاء الله الإخوة والأخوات أكيد ختموا ختمات كثيرة، اللي ختم ختمة وختمتين وثلاث وعشر ختمات وأكثر، كل بما فتح الله له. انظر الإنسان إذا قضى وقتا طويلا مع كتاب الله في ماذا يفكر؟ فكره وهمه في الحق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بدعاء طويل فيه اللهم أنت الحق ولقاؤك حق وقولك حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. هذه كل حقائق القرآن يعرضها بقوة. فتقرأ في القرآن عن الله، القرآن كل حديث عن الله، عن توحيده وعن أسماءه وصفاته وعظمته، تعلق القلوب بأعظم حق من أسماء الله هو الحق سبحانه جل وعلا، ذلك بأن الله هو الحق. تقرأ في القرآن عن اليوم الآخر، ذكرك كثيرا باليوم الآخر، بالجنة بالنار، هذا هو الحق الذي يجب أن تعمل لأجله، يذكرك بحقيقة الدنيا وأن الدنيا فانية ليست هي الحق. لذلك الآن خطر في ذهني وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، سبحان الله. ويذكرك بالأحكام، الأمثال، قصص الأنبياء، قصص القرآن، الحق في هذا القرآن، الشريعة والأحكام كلها حق. فالسورة فالقرآن كله حق. فكلما عشت مع القرآن يكون همك وفكر كله حق، وهذا سينعكس على عملك فيكون عملك حق. تبتعد عن اللهو واللغو والباطل والمعاصي وتمتثل الحق، تتكلم بالحق، تتعامل بالحق. يعني هذا لا يعني أنك ما تمزح مع أهلك وتلاعبهم، بالعكس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أهله ويلعب معه، ولكن ما يقول إلا حقا سبحانه يذكرهم. فتكون حياتك كلها حق، ما تجد وقتا ما تعرف ماذا تفعل فيه، تقول أنا ما أدري إيش أسوي في وقتي وملان، بالعكس، لأنك تعيش حياة حقيقية بالحق. لكن سبحان الله للأسف الإنسان إذا ترك الحق كيف سيقضي وقته وحياته؟ قال ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون بالحق، فيشركون بالله ويعبدون غير الله، هذا حال المشركين. وكذلك كلمة أكثر الناس مخيفة، وتأتي في القرآن كثيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون. هنا لا، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون. قد يكون المسلم عنده الإيمان، أصل الإيمان، ولكن أيضا هنا لا يؤمنون تحتمل أيضا نفي الإيمان الواجب الذي يردع المسلم عن المعاصي، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الإيمان الواجب، وإن كانوا يؤمنون أصل الإيمان لأنه قد ضعف إيمانهم بالحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وذلك تجده يعيش حياة فارغة، حياة تافهة، همه في الشهوات والملذات وكيف يقضي وقته، تجده يضيع وقته في القيل والقال، اللعب واللهو، لا بأس أن يرفه الإنسان عن نفسه، لكن لما تكون الحياة كلها لعب ولهو هذه المشكلة. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، بعض الناس يظن أنه هو على الحق، هو الذي يعيش الحياة الحقة، لكنه في الحقيقة بعيد عن الحق. مثلا إنسان غالب وقته في التجارة مثلا، أو إنسان غالب وقته في مشاريع دنيوية، غالب وقته في التكنولوجيا والاهتمام بهذه الآلات وكيف يصنعها وكيف يبرمجها، فلما يقضي وغالب وقته في هذه ظن أنه إيش، أنه على الحق، ينظر إلى الناس، ربما ينظر إلى بعضهم نظرة ازدراء، أن هذا مسكين ما أعرف كيف يعيش، أن هذا بعيد عن يعني الحياة الحقيقية. قل أنا وصلت إلى حقيقة الحياة ومسكين ماذا يفعل؟ هذه كلها وسائل، المال والتكنولوجيا والتطور، هذا كله وسيلة لماذا؟ لإقامة دين الله وتحقيق الراحة في حياة الإنسان. فإذا تركت الأصل والغاية وانشغلت بالوسيلة كأنك ما فعلت شيئا. وذلك الله قال عن الكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لأن ابتعد عن الحق، فما نريد أن تكون حياتنا بعيدة عن الحق؟ أي عمل تعمله ما اتصل بالحق، ما اتصل بوجه الله، لا قيمة له. فدائما اربط أعمالك بوجه الله فيكون عملك حق أيا كان هذا العمل. نعم العبادات والصلاة هذه أعظم حق في الدنيا تقوم به، دعوة إلى الله، نصيحة، لكن أيضا الإنسان لابد له من وظيفة وتعاملات مع أهله مع الناس. فالعمل إذا اتصل بوجه الله يبقى، ولا يبقى إلا الحق. تعلم إنسانا، تداوي مريضا، تساعد إنسانا في وظيفتك، في معاملته، في قضاء حاجته، وأنت تريد وجه الله، فهذا العمل حق ويكتبه الله في صحيفتك ويبقى لك يوم القيامة لأنه حق. وسبحان الله، تأمل كيف ربط الله تعالى يعني الحق بالإيمان، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يؤمنون بهذا الحق. فالإيمان عقيدة وعمل. لا يؤمنون ليس فقط لا يؤمنون مما يصدقون، لا، لا يعملون، لأنهم لا يعملون مخلصين لله، لا يعملون للحق، وإنما يعملون للدنيا. لكن الذي يعمل لوجه الله هذا قام بالحق تصديقا وعملا، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال بعض المفسرين: هذا هو الافتتاح الذي يلخص موضوع السورة كله. حقا، يعني كأن هذه مقدمة السورة، ما أقواها، ما أعظمها. ثم ترى آيات باهرة متتابعة تملأ القلب بالحق. لا يملك الإنسان أمام هذه الآيات إلا أن يقف أمام الحق ويؤمن بالله تعالى، يؤمن بالحق. في الحقيقة الوقت أدركنا، يعني أنا دائما أقول لكم هذا الكلام، يعني في الحقيقة أنا حضرت الصفحة كاملة، قلت الحمد لله آيات يعني سنمشي فيها، آيات واضحة وسهلة، اليوم بنختم صفحة كاملة، لكن سبحان الله ما أدري ما ماذا أقول. هذا الدرس الوحيد الذي يعني الإنسان ما يتقيد فيه ب يعني شيء، جعلنا هذا الدرس فقط يعني هو مذاكرة وخواطر بيننا، الذي يعني يخطر في قلوبنا يعني في قلبي وقلب المستمعين الحاضرين. كنا نتمتع بمداخلاتهم بعد الدرس، لكن إن شاء الله ما أدري ممكن أحد يدخل يتكلم ولا يعلق، الله أعلم. المهم فإن شاء الله لعلنا نكمل، يعني لأن ما لو أخذنا الآن 10 دقائق سنكمل ساعة، لو أخذنا يعني الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، تقطع الآية، سنأخذ شيئا نترك شيئا. فإن شاء الله في الدرس القادم يعني نعيش مع هذه الآيات الكونية التي ذكرها الله تعالى في بداية سورة الرعد، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء. نسأل الله تعالى أن يكشف عنا هذا الوباء، وأن يغفر ويرحم ويرفع في درجات من توفاهم بهذا الوباء. نسأل الله تعالى أن يعافي المبتلين، وأن يحفظنا جميعا، يحفظنا في أنفسنا وأهلينا، في أزواجنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقاربنا أجمعين والناس والمسلمين أجمعين. صلى الله تعالى أن يرحمنا برحمته، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يجعل القرآن الكريم شفاء لنا ورحمة. وبإذن الله نكمل الآيات في الدرس القادم. الواحد يعني يشتاق لسماع يعني كلام إخواني، لكن إن شاء الله لعلنا يعني نستدرك هذا في الدروس القادمة لما نجتمع بإذن الله، عسى أن يكون قريبا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.